ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة وهي المرحلة الثانية من مشروع بناء أسرة. نذكركم بأن بناء أسرة أو المشروع الذي بدأنا فيه مع شبكة الطريق إلى الله تكلمنا فيه في المرحلة الأولى عن الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، أو بمعنى يعني كما قال إخواننا أنا عايز أتجوز. انتهينا بفضل الله عز وجل من المرحلة الأولى، ولكن خلونا نتكلم بداية عن مشروع أسرة أو بناء أسرة اللي هو المشروع اللي بنحب نكون أسرة مسلمة، أسرة قوية، أسرة متماسكة، أفرادها متماسكون، ينشأ أو ينشأ منها أفراد يكونوا صالحين في المجتمع. بناء أسرة سيمر بسبع مراحل. المرحلة الأولى كما قلت الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وانتهينا منها بفضل الله عز وجل، وتكلمنا من بداية اختيار شريكة الحياة، من سيخطب، كيف سيخطبها، كيف سيكلمها، كيف سيرى صورتها، كيف سيذهب إلى بيتها، الزيارة الأولى، الزيارة الثانية، كل هذه المراحل، العقد، ما قبل العقد، ما بعد العقد. ثم توقفنا عند نقطة هامة وتركنا الزوجين عند باب الشقة لتبدأ المرحلة الثانية التي هي معنا، وهي الدورة الثانية، سنة أولى زواج. سنة أولى زواج ستمر بسبعة محاور. المحور الأول سيتكلم عن ليلة الزفاف وآداب هذه الليلة، آداب وآداب. سنتكلم عن آداب هذه الليلة والمنكرات التي من الممكن أن تحدث في هذه الليلة. والمحور الثاني بعنوان اللي أوله شرط آخر نور، لازم نحط بعض الشروط نتكلم عليها، الزوج يتكلم مع زوجته على هذه الشروط، اللي أوله شرط آخر نور. المحور الثالث سيكون عشر وصايا، الوصايا العشر للزوجة في سنة أولى زواج. والمحور الرابع سنتكلم فيه عن الوصايا الخمس للزوج في سنة أولى زواج. المحور الخامس عن قناعات ومفاهيم عند الزوجين لابد أن تتغير، وهذه القناعات موجودة أيضا في المجتمع، لابد أن تتغير حتى لا تحدث هذه المشاكل التي نراها. المحور السادس سنتكلم عن أخطاء ومعاول الهدم في الحياة الزوجية. المحور السابع سيكون أزواج وزوجات في أو من الواقع. المحور الأخير سيكون تجميع كامل للدورة. ستمر هذه الدورة عبر خمس لقاءات. اللقاء الأول قلنا سنقسم المحاور، وآخر لقاء سيكون لقاء مباشر مع حضراتكم جميعا. هذه الدورة وما قبلها وما سيتبعها بإشراف وبرعاية كريمة من شبكة الطريق إلى الله، جزاهم الله خيرا. وسيكون لكل دورة شهادة مقدمة من شبكة الطريق إلى الله، وستكون شهادة من أو مجمعة شبكة الطريق إلى الله، مركز مودة للدراسات الأسرية والتربوية، جامعة الحياة المفتوحة، والأكاديمية العربية للتعليم والتدريب المفتوح. فستكون شهادة، وأيضا ستكون هناك مسابقة، وسيكون هناك بعض الجوائز القيمة بإذن الله تعالى سنعلن عنها في حينها. سنة أولى زواج، خلونا نتذكر مع بعضنا من بداية لما تكلمنا في الدورة السابقة، تكلمنا وقال أنا بفكر أتجوز. طيب اخترت حد؟ في واحدة أنا شفتها موجودة، شفتها وهي خارجة من الكلية، شفتها وهي خارجة من الدرس، عجبتني. واحد تاني قال والله أنا في واحدة منتقبة قالوا لي عليها، فبدأ ياخد الخطوات لهذا الأمر. ثم مرت المراحل، ذهب إلى بيتها، كلم والدها، أخذ موعدا، رآها الرؤية الشرعية، جاءت، رآها، وافق عليها، بدأت الخطوات، تمت الخطوبة، ثم جاءت مرحلة الشبكة كما يقولون، ثم جاءت مرحلة العقد بما فيها من تفاصيل، ثم جاء العقد، ثم بعد ذلك فستان الفرح، ثم بعد ذلك العرس، وهذه الليلة الجميلة، وتم الزواج، وانتهى شهر العسل كما يقال. ثم تمر الأيام، عد الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، وبدأت الأمور تتغير، وبدأت الأحوال تتغير. وما إن انتهى عام، حتى قالت كان يوم، بالمعنى كده كان يوم بلو، هي تقول كده كان يوم بلو، بلاش نقول الكلمة التانية. ليه تقول ده؟ أنا اتخدعت فيه، الله يفكنا منه، ايه الورطة اللي احنا تورطناها ديت؟ هو يقول لها لا، ده هو اللي كان يوم بلاك وكانت ورطة، والله يسامحه اللي كان السبب. ايه اللي حصل؟ يفترض ان تكون هذه الفترة من اجمل فترات العمر، هذه السنة الاولى، لكن اقول لكم السيارة في التليين، اللي بيشتري سيارة او بيعمل لها عمرة توصل ايه كاتب كده السيارة في التليين، او يقول والله انتظر السيارة جديدة. ليه؟ ان لسه ما خدناش على بعض، فالزوج جديد وزوجته الجديدة لسه ما أخدوش على بعض، أو في بعض مشكلات أو اختلاف طباع، حتى يعني اللي عندهم سيارات يفهموا المسألة ديت ويفهموا المعنى دوت، إنه لما يروح يغير سموها يعني صفايف البريك أو اللي هي الفرامل للسيارة، فيسمع لها في الأول صوت وهي بتتحرك، يسمع لها صوت، فيرجع مرة تانية للميكانيكي يقول له أنا سامع صوت، أنت يبدو الحاجة أنت جايبها مش أصلية، فيقول له لا انتظر لحد ما تطبع على بعضها. تطبع على بعضها ديت هو اللي بيحصل ما بين الأزواج. ففي السنة الأولى تحصل مشاكل كثيرة، إما أنه يتطبعوا على بعض ويفهموا الموضوع، وإما أن الأمر يكون بالفعل في حاجة خطأ وأن هذه لا تصلح لهذا، ومن هنا تحدث المشاكل. إذن لابد من الغوص في التفاصيل، في تفاصيل هذه المرحلة اللي هي سنة أولى زواج. ليه؟ لأن هذه بمثابة حجر الأساس. قلنا عن الخطوبة هو أهم قرار وأخطر قرار، لأننا سنختار من ستكون معنا إلى نهاية العمر وإلى الحياة الزوجية. أيضا سنة أولى زواج هي من أخطر المراحل، لأنها لو مرت بسلام كل ما بعد ذلك سيمر بسلام، وإن حدثت المشاكل في السنة الأولى من الزواج فستستمر هذه المشكلات. ولا تعجب، تتصل بي من يومين فقط أخت 28 سنة، تتصل حضرتك فلان أهلا وسهلا تفضلي، أنا عايز أتطلق، خير؟ إيه المشكلة؟ زوجي حافظ القرآن، زوجي ملتحي، زوجي ملتزم، زوجي كذا. طب ايه المشكلة؟ ممتاز اهو، ما بيصرفش عليا، ما بيسمعنيش كلمة حلوة، ما بيصرفش على الولد، روحي عند بيت اهلك، وبالتالي انا عايز اتطلق. ادي واحدة تانية، انا عايز اتطلق، ايه المشكلة؟ زوجي لا يعطيني حقي. ادي مشكلة. اغرب ما في المسألة اخواتي الكرام اخواتنا، اني اجد رجل عنده 65 سنة، فلما علم مركز مودة والأسرة ومش عارف إيه وكده، فيعني تكلم معي، أنا يعني وقفت في ذهول وهو يتكلم معي، 65 سنة ويشتكي من مشاكل زوجية، يقول لا نعيش في استقرار. 65 سنة دي مرحلة الاستقرار، هو وزوجته. زوجتك عندها كم سنة يا والدي؟ يعني زوجتي عندها 55 سنة. 55 سنة ولسه في مشاكل، و65 سنة وفي مشاكل. لا، يعني والأنكت من كده ان هي سابت البيت ومشيت وراحت عند بناتها، راحت عند بناتها وتقعد عند بنتها غضبانة. كل ده بسبب ماذا؟ لابد من التعرف على هذه الأسباب التي سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. أول ما نبدأ بإذن الله تعالى نبدأ بليلة الزفاف. ليلة الزفاف، هذه الليلة الجميلة، الليلة التي يعني دفع فيها الزوج أموال وأموال وأموال، استأجر فستانا، الزوجة استأجرت فستانا بمبلغ كذا، وجاءت فرقة موسيقية أو غير موسيقية بمبلغ كذا، وتم استئجار قاعة المناسبات والأفراح بمبلغ كذا، وهو فعل كذا وكذا وكذا. هذه الرحلة الطويلة من بداية الخطبة إلى أن وصلنا إلى ليلة الزفاف. هذه الليلة إما أن تبدأ حياة سليمة صحيحة في طاعة الله عز وجل، وإما ستكون غير ذلك. وإن بدأت في طاعة الله عز وجل وفي مرضات الله عز وجل، يرجى منها يقينا بإذن تعالى أن تكون على الخير. فأول ما نبدأ به في أداب ليلة الزفاف، الأمر الأول، كل بقى ينتظر، كل خرج عند باب الشقة، كل يتنحى، خلاص كده مهمتك انتهت. دخل الزوج، دخلت الزوجة إلى زي ما يقولون عش الزوجية، المكان المفروض الذي انتظره طويلا وانتظرته طويلا حتى يكون معا. المشاكل اللي احنا شفناها أيام العقد وكده، لما تكلمنا في مسألة العقد، عايز يكلمها، عايز يقابلها، وهي تقول له لا أبويا، لا خلاص بقيتوا لوحدكم، بقيتم لوحدكم. أول أدب من هذه الأداب أن، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليد اليمنى، وضع اليد اليمنى. خلوا بالكم معنا مسألة اليد في هذه الليلة والملامسة على يد، على يد خصيصا وخصوصا من أهم النقاط. وبنقول للزوج لا تستعجل، تعجلش، فبنقول له وضع اليد اليمنى على رأسها، والدعاء بهذا الدعاء الجميل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فتطلب من الله عز وجل الخير والبركة من هذه المرأة. فمسألة اللمس في النقطة الأولى، وكأن فيها إذابة للجليد وإذابة للحياء الموجود، فسينكسر قليلا قليلا. المرأة الآن أو البنت الآن أو هذه الفتاة أصبحت مع رجل بمفردهما في شقة مغلقة، فلا بد من هذا أي الحياء. إذن النقطة الأولى هو وضع اليد اليمنى على مقدمة رأسها، ثم الدعاء بهذا الدعاء. النقطة الثانية أن يصلي معا، يصلي معا. وإحنا جايين نصلي بقى ولا جايين نتزوج؟ لا، نصلي معا، نبدأ بالصلاة، نبدأ بالصلاة. بدأنا بالدعاء بالبركة، وثم نثني بالصلاة. هنا موقف طريف سمعته في إحدى المحاضرات. هو بيصلي وهي بتصلي في الخلف. طب هي ما تصليش جنبه؟ ونقول لا، ما تخلاش يصلي جنبك قوي، لأن الصلاة مش هتكمل، يعني مش هتكمل. أنت قاعد 25 سنة ولا أكتر ولا أقل، عمال يعني ماسك نفسك وصابر، كمان هتيجي تصلي مش هتكمل الصلاة، نخليها إيه، خليها وراك شوية. فالمهم هي بتصلي، يعني كما يقول أحد الدعاء في المحاضرة، بيقول وهي بتصلي وهي بتقوم، فدماغها شبكت في ديل الايه، الثياب بتاعه، الجلابيه بتاعته. لا هي عارفه تخرج من الثياب، ولا هو عارف يقوم، ويعني انفرط في الظهر وخرجوا من الصلاه هما الاثنين. فبنقول الصلاه يصلي ركعتين، وهذا فيه اعلان واذان بان الرجل له القوامه، بان هذا البيت من سيقوده؟ الرجل. من سيكون في الخلف؟ ليس في الخلف تقليدا لشأن من في الخلف، إنما هكذا الحياة، هكذا رتب الله عز وجل الحياة، أن يكون الرجل في المقدمة، أن يتحمل الرجل، وكأن هذه المرأة تجلس أو تصلي خلفه، وكأنها هي تقول له أنت تقدم، تقدم للسعي والمعاش، تقدم للسفر والعمل، وأنا هنا في البيت أحمي هذا البيت. مسألة الحياء وهذا خلق الله عز وجل، فاللمس باليد ثم الصلاة، كل ذلك يقلل المسألة، وبحيث أنهما يعني يحصل زي ما نقول إيه، هيحصل تطبيع الآن، يحصل تطبيع في هذا الآن. أتذكر موقف حدث معي في مطار من إحدى المطارات، وكانت معي زوجتي جزاها الله خير. فلما سافرنا ووصلنا يعني قبيل الفجر في هذا المطار، فزوجتي الله يكرمها ويحفظها يعني خرجت من بيتها إلى المسجد، ومن المدرسة إلى البيت إلى المسجد إلى بيت الزوجية، يعني لم تخرج هنا أو هنا، فيعني ملاش دخل بالإيه بهذه الأمور. فلما سافرت معي ونزلنا هذا المطار، فوجدت بنات يعملن في المطار، البنات دول بيعملوا في المطار، وصلنا احنا قبل الفجر. فهي استغربت جدا، بتقول لي امال ايه دول، مين البنات دول، كانوا من شرق اسيا. بتقول لي امال ايه البنات دول، طبعا متبرجات وكده، ايه البنات دول؟ بتقول لي بيشتغلوا هنا. بيشتغلوا هنا ازاي؟ في حد يشتغل من البنات بره البيت لحد دلوقتي؟ ودول هيباتوا ازاي؟ هي ما تعرفش ان ده شغلهم، وهيباتوا ممكن يوم واثنين، وسايبين بلادهم كلها. فمقصدي من الكلام ايه، ان الحفاظ على الحياء من اهم النقاط. ولذلك انا اقول مسألة وضع اليد واللمس والصلاة. بعد ذلك هيقول لها ايه، طيب احنا خلاص بقى دخلنا مرحلة تانية. بعض الاخوات وبعض الزوجات لما خاصة المنتقبات لما تلبس فستان الفرح بيكون على وشها يعني زي ما نقول ايه، نقول البيشه البيضة كده، البيشه البيضة بتبقى مغطيه الوجه. فطبعا في بعض الازواج اصلا كمان عنده حياء، فالاثنين قاعدين جنب بعض، وطبعا هو محطوط على وشها، طب فات 5 دقائق ومفيش حاجه حصلت، طب 10 دقائق مفيش حاجه حصلت، ربع ساعه، مفترض ان هو اللي يرفع هذه البيشة وهذا الغطاء عن وجهه. فهي تقول له انت ايه، ما تبقى تفضل كده؟ فتقول له ارفع الايه. طبعا لما يتزوج بقى الزوجة الثانية والثالثة والرابعة الامور دي هتبقى سهلة، هو يبقى سهل عليه يرفع مباشرة يعني، لكن في المرة الاولى ما زال الاثنين ايه يعني لسه ما عندهمش خبر. تأتي المرحلة يعني التي احلها الله عز وجل للازواج والزوجات، وهو حينما يأتي يعني هذا الزوج أهله. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا من البركة التي إن قدر الله عز وجل ولدا يعني أو مولودا في هذه الليلة لم يقربه شيطان أو لم يضره شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور أيضا اجتناب الأوقات والأماكن أو المواضع، اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها، هذه من الأداب. فعندنا أوقات وعندنا مواضع. الأوقات وهي الفترة التي تكون فيها هذه المرأة في فترة الحيض، والأماكن أو المواضع التي نهينا عنها هو إتيان المرأة في الموضع الذي لم يقرره الله عز وجل، وهو إتيان المرأة في دبورها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تستغربوا بعض الناس وبعض الشباب يعني بيقعوا في هذه المسائل يعني. وأنا علمت من بعض الإخوة حكالي ان يعني في واحد يعني بسبب انه ياتي امراته والعياذ بالله في غير الموضع الذي لم يحله الله عز وجل كان سبب في الطلاق. هو ادمن هذا الامر ويريد ان هي ايضا يعني تقع معه في هذا الامر، الى ان ارتفع الامر الى يعني والدها ووالدتها وكذا، وانتهت بالطلاق لانه لم يقتنع. فالله عز وجل أحل لنا وحدد لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا المواضع التي أو الموضع الذي يأتي فيه الرجل أهله. فلماذا نترك ما أحله الله عز وجل ونذهب إلى ما حرم الله عز وجل؟ فهذا خطأ كبير، وقد يقع فيه بعض الناس إما لجهلهم أو إما لعندهم أو إما لكذا أو كذا أمور. الأوقات اللي هو وقت الحيض وبيحدث فيه أيضا بعض المسائل قد لا تنتبه المرأة، قد تكون حائض ثم تطهر ولم تغتسل بعد ولم تتطهر بعد ويأتيها زوجها، فنقول يعني لا، لابد أن تتطهر المرأة وتغتسل ثم يأتيها زوجها في الوقت الذي حدده الله عز وجل وفي الموضع الذي حدده الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ما حدث هذا الأمر الذي أحله الله عز وجل، حدث المعاشرة الزوجية بينهما. طيب، ينام على وضوء ولا ينام بعد ما يغتسل ولا ينام بدون وضوء ولا بدون غسل؟ الأصل أو الأولى أو الأفضل أو الأكمل أن يغتسل، وهي أيضا تغتسل، أن يغتسل ثم ينام على طهارة. إن لم يستطع فمن الممكن أن يتوضأ ثم ينام، ثم بعد ذلك يستيقظ إذا كان لصلاة فجر أو لغيره، ثم يغتسل ويكمل حياته. طيب، هذه المرأة الحائض، وهذه من الأداب، هذه المرأة الحائض ما يحل منها؟ يعني ماذا يحل لهذا الرجل من امرأته الحائض؟ يحل له كل شيء، كل شيء مباح له إلا النكاح، إلا أن يأتيها في الموضع الذي قرره الشرع في هذا الأمر، فإن طهرت جاز له كل شيء بعد ذلك. تعالوا نرجع مرة تانية، كأننا زي ما تكلمنا في الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، تكلمنا على النية، النية في الزواج، قلنا عدة نيات: النية، العفة، الطهارة، بناء بيت مسلم، كل ده من النوايا الحسنة الجميلة المطلوبة ومطالبين بها. لكن في نية، في نية نريد أن نركز عليها، كل ذلك مرضاة لله عز وجل، ونريد نضع نية الآن، ألا وهي إقامة دولة الإسلام وإقامة شرع الله عز وجل. بمعنى ننوي ونحن نتزوج أن يرزقنا الله عز وجل بمولود أو بولد. لماذا لا يتزوج إنسان ويكون في نيته أن يرزقه الله عز أن يرزقها الله عز وجل بمحمد الفاتح أو صلاح الدين أو مجاهد من المجاهدين أو عالم من العلماء، العز بن عبد السلام، عبد الله بن المبارك؟ يعني تكون عنده هذه النوايا، لا يقتصر همه ونيته فقط، لا يقتصر همه ونيته فقط في مسألة، في مسألة أنه يريد أن يتزوج ليقضي وطره، ليقضي وطره فقط. جاءت هذه الفكرة من أين؟ لما تأججت نار الشهوات عند الشباب وعند الفتيات بسبب هذه الأفلام والمسلسلات وبسبب ما يرونه في الشارع، فتأججت الشهوات عند الشاب وعند الفتاة، فلما تأججت هذه الشهوات بفعل هذه الأسباب كانت النية وكان المخرج من هذه الشهوات أن يتزوج، فأصبح الهم والشاغل أن يتزوج ليقضي وطره وألا يقع في الحرام. وهذه نية عظيمة جليلة، لكن نريد أن تكون النوايا أعلى وأعظم من ذلك، أن تكون لدولة الإسلام يعني أمر وشأن كما كانت من قبل. من آداب هذه الليلة كتم سر ما حدث في هذه الليلة. قد تحدث أسرار حزينة وقد تحدث أشياء سعيدة جدا، قد يحدث أمور لا يرضاها لا شرع ولا دين، وقد يحدث أمور، وهذا هو المفترض، أشياء يعني يظل الاثنان يتذكران هذه الأشياء الجميلة بينهم. لذلك كل ما كان في غرفة النوم في هذا العش الجميل، كل ما كان في هذا المكان لابد أن يستر تماما عن أعين الناس وعن مسامع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس، تخيلوا أشر يعني بلغ المنتهى في مسألة الشر، إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذه مشكلة كبيرة، ويعني قد نسمع ذلك من بعض يعني من لا خلق لهم. تجد الرجل يقول امبارح حصل كذا وكذا وكذا كذا مع مش عارف ايه ده، وهي نفس الشيء تقول ما شاء الله. ده كلام، دي اسرار لا يمكن حد يطلع عليها ابدا. الحديث إن أشر الناس عند الله عز وجل منزلة يوم القيامة هؤلاء الذين يفشون أسرار بيت الزوجية. طب أمي ولا أمي، ووالدي ولا والدي، طب أختي ولا أختك، صديقتي طب صديقي، أخويا حبيبي، كل ده ممنوع. لا تخرج هذه الأسرار خارج بيت، خارج باب غرفة النوم. الوليمة من هذه الأداب التي تكون في هذه الليلة، ليلة الزفاف، الوليمة، وكما قال الصحابي عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. من الأداب أيضا وجوب إجابة الدعوة، يعني إذا دعيتم فلبوا، إذا دعيتم فلبوا. ومن الأداب أيضا استحباب الدعاء لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأنا أريد أن تتأملوا في هذا الدعاء الآن، انتبهوا، نريد أن نعيش في الواقع، انتبهوا. الموظف يشتكي، ورب الأسرة يشتكي، والمرأة تشتكي، والعامل يشتكي، ومدير المصنع يشتكي، والكل يشتكي. كل يشتكي من ماذا؟ من قلة مال، يوجد مال، ويوجد أولاد، وتوجد وظيفة، ويوجد أشياء كثيرة، لكن الكل يشتكي من، يقول لا يوجد بركة، لا يوجد بركة. ولذلك نحن ندعو لهذين الزوجين بالبركة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فقد يكون عندنا الخير كله لكن لا يوجد بركة، فنريد أن نستجلب بركة الله عز وجل إلى حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني كلما كانت الأعمال في وقت بعد الفجر مباشرة وفي بكور كانت فيها الخير كله. وأنت تستغرب الآن عندما تمشي في شوارع المسلمين تجد إلى الساعة 10 و11 ولا تجد المحلات قد فتحت بعد، حتى يعني الفلاح الآن يشتكي يقول الزرع نقص وكذا وما فيش إنتاج وكذا. أنت حضرتك اللي بتنام الساعة 1 وبتصحى الساعة 11 وتروح بعد كده الأرض بتاعتك، منين هتيجي البركة؟ البركة كانت موجودة الأول، البركة كانت موجودة الأول لما كان الفلاح كان بينام بعد العشاء مباشرة وقبل الفجر يقوم يتوضأ يصلي ثم ينطلق إلى الأرض، فكانت الأرض تؤتي ثمارها وكانت البركة موجودة. فندعو للزوجين بالبركة. النقطة التي تليها من أداب هذه الليلة: الغناء والضرب بالدف. يعني نفرح ونسعد، والغناء يكون طبعا بما يعني غناء يعني حلال بدون موسيقى وبدون أي أشياء محرمة. انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه النقاط التي هي آداب ليلة الزفاف، انتهينا منها والحمد لله رب العالمين. الآن ننتقل إلى بعض المنكرات التي نراها في هذه الليلة. بعض الناس مصمم أن يأتي بدبلة خطوبة. طيب ما يعني نستثني هذه الدبلة ونأتي بخاتم، لأن الدبلة يعني إيه ليست من أمور المسلمين. هذه الدبلة كان لها بعض كلام، فإحنا نأتي بخاتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتم من حديد. فنأتي بالخاتم ونخرج من هذه النقطة. من المنكرات أيضا الإسراف والبطر. الإسراف والبطر، إيه بقى الإسراف والبطر؟ احنا بقى عايزين نعمل إيه؟ نستأجر قاعة المناسبات تكون حاجة كده تليق بينا، وعشان المعازيم وعشان الضيوف. طيب بكام؟ 10-15. حضرتك معاك؟ لا معيش. طب إيه اللي بيحصل؟ يستدين. طب ولماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ أنت بال10,000 من الممكن أن تذهب أنت وزوجتك إلى العمرة وتجلس هناك أسبوعين كاملين حتى بعيد عن الناس، تأخذ راحتك خالص ما بين يعني وقت للطاعة، تذهب إلى المسجد وأيضا تنفردوا، لا فيش لزيارات ولا فيش أي حاجة، وأنتم مع بعض أنتم الاثنين. فالإسراف والبطر والتفاخر والمباهاة، لازم فستان مش عارف بكذا، ولازم الجاتوهات تكون شكلها كذا، ولازم مش عارف ايه، وكل ديون عمالة، وبعد كده لما نتزوج تظهر كل المشاكل اللي احنا هنشوفها بسبب هذه النقاط التي لم ننتبه لها من البداية. من المنكرات أيضا بطاقات الدعوة، بطاقات الدعوة والإسراف، بطاقات الدعوة والإسراف فيها. من الممكن أن تجد بطاقة دعوة 5 جنيه، 10 جنيه، 15 جنيه، وأكثر أو أقل. طب احنا خلينا نخرج، وهي بطاقة الدعوة مرة واحدة ثم تنتهي وتلقى في يعني في القمامة أعزكم الله. طب خلونا نعمل فكرة. عارفين الكتيب بتاع حسن المسلم اللي هو فيه الأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دعاء الاستخارة؟ طب ده بجنيه، يعني ده بيتباع بجنيه، أذكار اللي هو حسن المسلم ده بجنيه. احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا نشتريه ونطبع هذه الدعوة، نطبعها كاستيكر ونحطها فوق او من الداخل، نحطها من فوق او من الداخل، وتوزع كأنها بطاقة الدعوة. ستستمر هذه البطاقة للدعوة، تكلفنا جنيه او جنيه ونص، وتستمر الى مدة، يعني الى مدة الى ما شاء الله، تكسب بها حسنات. وكل من يقرأ اذكار الصباح والمساء وهذه الدعوات الموجودة في الداخل تظل حسنات لك الى ما شاء الله. مسألة استئجار الفساتين الافراح والمناسبات وهذا هو السفر، ايضا هذه من المنكرات. التبذير في المأكولات ايضا هذه من المنكرات. الاسراف ايضا في الملابس النسائية هذه من المنكرات ايضا. الغناء الذي يعني يكون في هذه الليلة الدي جي او اغاني كذا واغاني كذا واغاني كذا، ونبدأ يعني هذه الليلة بمعصية الله عز وجل، ونسينا قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهذا هو لهو الحديث هنا في التفسير بأنه هو الغناء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذه أيضا من الأمور، من الأمور الخطيرة جدا ويقع فيها أنتم ترونها بأعينكم، وهذه من المنكرات. حلق اللحى، إذا العريس العروسة في الكوافير عمالت إيه بتضبط نفسها، وهو هو راهر عند الصالون الحلاقة بيعمل إيه؟ بيحلق شعره. طيب كويس، مفيش مشكلة، لو بيحلق لحيته كمان. طيب إيه دخل اللحية في الزواج؟ هذه من المنكرات. اللحية لا تحلق لحيتك. وهي أيضا هناك في مشكلة أيضا، أنها عندما تذهب إلى الكوافير لتتجهز لعرسها، فتدخل الكوافير صالون الخاص بالنساء، تدخل قبل الظهر أو بعد الظهر، وتستمر إلى العصر، ثم يأتي المغرب، ثم العشاء، ثم تذهب إلى صالة الفرح، ثم بعد ذلك إلى البيت، ثم تنام هي وهو، ثم تضيع صلاة الفجر. فهي قد ضاع منها العصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا أيضا وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. من المنكرات أيضا الخاصة بالنساء نتف الحواجب، تأتي وتأخذ من حاجبها، تأخذ من هي وترققه جدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله عز وجل لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. مين هي المتفلجة للحسن ديت؟ تأتي بين سنانها الأمامية وتخلل بمبرد أو شيء بحيث أن يحصل فرق ما بين الأسنان الأمامية، كأن هذا من الحسن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعا لعنهم الله عز وجل، وهؤلاء وصفهم بأنهم مغيرات لخلق الله. فنترك المرأة أو البنت أو الفتاة تترك الحواجب كما هي، كما خلقها الله عز وجل، إلا إذا كان هناك شيء خارج العادة وخارج المألوف. من المنكرات النسائية أيضا التي في هذه الليلة قص الشعر، وقص الشعر على أشكال، إما أنها تقص شعرها بحيث يكون شبه للرجل وهذا محرم، تقص شعرها يعني إلى هنا وكأنها شبه للرجل وهذا محرم، أو أزيد منه قليلا وهذا فيه كراهة، أو أنها تقص على شبه أو وجه، أو وجه يشبه الكافرات والعياذ بالله، تأتي على مغنية ولا ممثلة من الـ يعني غير المسلمات وتقص شعرها بمثلها، نقول هذا أيضا لا يجوز. الملابس الخليعة وملابس الشهرة. احنا في الفرح بقى، ايه يعني في الفرح؟ فتخرج بالفرح تروح قدام البنات وكتفها باينة واجزاء من صدرها باينة ومن ظهرها باين وعند رجلها باين، ايه دوت؟ اصلا انا في وسط البنات، اصلا انا في وسط النساء. من قال ان هذا اصلا يجوز مع النساء؟ من قال هذا؟ وقرأت منذ فترة قليلة، قرأت ايضا ان رجل او شاب طلق زوجته وهي في الكوافير بسبب هذه الملابس، لانها لم تلتزم بما اتفق عليه. العطر ايضا من الامور يعني المنكرات، ان المرأة تستعطر بشكل وهي في وسط يعني وتخرج بهذا العطر امام الرجال والنساء. التصوير، وهذه نقطة في غاية الخطورة، التصوير بعض الأفراح خاصة عند النساء، أو سواء إذا كان في فصل ما بين النساء والرجال أو كان مختلط، فبنقول لو حصل فصل ما بين الرجال والنساء ممنوع دخول كاميرا في عند النساء. ليه؟ لأن معظم النساء يعني بتاخد راحتها شوي، فتأتي هذه الكاميرات وتصور هذه المنتقبة، هذه المنتقبة التي غطت وجهها، عندما ترفع وجهها وضع حقها فيه ولا يوجد رجال، فتأتي بنت صغيرة وتصورها بالكاميرا ثم تخرج هذه الصور بعد ذلك، فهذا أيضا لا يعني لا يجوز، وننتبه لهذا الأمر. بعض الناس ممكن تزعل إن يعني ما حصلش تصوير وما حصلش كذا، بعد ما يعني ننتبه حتى لا يعني تخرج هذه المنكرات على المجتمع. لا شك أن هذه الآداب وهذه المنكرات إذا أتينا بهذه الآداب وابتعدنا عن هذه المنكرات فهذه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجى منه أن تكون بداية موفقة لما بعد ذلك. نكون بذلك انتهينا أيضا من المنكرات في هذه الليلة، وتكلمنا عن الآداب وتكلمنا عن المنكرات لهذه الليلة الجميلة حتى نخرج منها إلى حياة سعيدة بإذن الله تعالى. في المرحلة القادمة وفي الحلقة القادمة نتكلم عن أمر آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.